بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل ما بدأناه في لقاءات سابقة في قراءتنا لكتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لمؤلفته الدكتورة سعاد عبد الحميد رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته. وقفنا في اللقاء السابق عند بداية الاستعلاء، نحن نتكلم في صفات الحروف، ووقفنا على أول صفة الاستعلاء. نقرأ كلام المؤلفة رحمة الله عليها، وإن كان هناك من التعليق نعلق على الكلام. تقول الأستاذة رحمها الله: الاستعلاء لغة الارتفاع والعلو. الاستعلاء في اللغة الارتفاع والعلو. اصطلاحا يعني عند علماء القراءات ارتفاع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. أقصى اللسان الجزء الأخير أو الخلفي من اللسان يرتفع عند النطق بالحرف. طب إيه هي حروف الاستعلاء؟ تقول: حروفه سبعة يجمعها قول ابن الجزري في المقدمة، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء. سبب التسمية، ليه سموها حروف مستعلية؟ وسميت هذه الحروف مستعلية لأن أقصى اللسان يعلو عند النطق بها إلى الحنك الأعلى، أو لخروجها أو لخروج صوتها من جهة العلو. قال المرعشي: إن المعتبر في الاستعلاء هو أقصى اللسان، يعني مش موضوع اللسان كله، لا، إحنا بنكتفي بأقصى اللسان فقط، سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا، يعني مش شرط اللسان كله. الاستعلاء المراد به أو المقصود منه استعلاء أقصى اللسان. وحروف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء لا يستعلي بها إلا وسط اللسان، والكاف لا يستعلي بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسطه، فلذلك لا تعد هذه الحروف الأربعة من حروف الاستعلاء، وإن وجد فيها استعلاء للسان، لأن استعلاءه في هذه الأربعة أو في هذه الحروف الأربعة ليس مثل استعلائه في حروف الاستعلاء السبعة. يعني المراد استعلاء أقصى اللسان، استعلاء أقصى اللسان عند النطق بالحرف، لكن لو وسط اللسان أو الجزء ما بين الأقصى والوسط، يعني هذا لا نعتبره استعلاء. تنبيهان: واحد، حروف الاستعلاء مفخمة دائما. يبقى أول حاجة كده تعرف حروف الاستعلاء حروف مفخمة، كل حروف الاستعلاء مفخمة، سواء كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، وإن تفاوتت مرتبة التفخيم أو مرتبة وإن تفاوتت مرتبة تفخيمها، يعني هي مفخمة في كل الأحوال، سواء هي مفتوحة منصوبة مجرورة مفتوحة مكسورة مضمومة ساكنة، تختلف المرتبة، لكن يعني ما زلنا نقول أنها حروف استعلاء، لا يلحقها الترقيق ولا الاستفال مطلقا. ترتيب حروف الاستعلاء الملحوظة الثانية: من حيث القوة أو من حيث قوة الحرف، أقواها وأعلاها الطاء، فالضاد، فالصاد، فالظاء، فالقاف، فالغين، فالخاء. يبقى أقل حروف الاستعلاء مرتبة هو حرف الخاء. نقدر نقول عليه مرقق؟ لا، ولكنه أقل حروف الاستعلاء استعلاء وأقل حروف الاستعلاء تفخيما. واضح؟ دي صفة الاستعلاء. الصفة اللي ضدها أو الصفة اللي بعد كده صفة الاستفال. احنا خدنا الاستعلاء، ضدها ايه؟ الاستفال. رقم 6، الاستفال لغة أي في اللغة العربية الانخفاض. اصطلاحا أي عند علماء القراءات والتجويد، انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. يبقى الأولاني كان استعلاء أو ارتفاع اللسان أو ارتفاع أقصى اللسان، هنا انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. حروفه أي حروف الاستفال بقية الحروف، نشيل الحروف اللي هي حروف خص ضغط قذ، ونحذفها من حروف اللغة العربية يبقى الباقي لنا حروف استفهام، وهي الإحدى والعشرون حرفا المتبقية بعد حروف الاستعلاء وحرف الألف، وهي الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والفاء والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. خلاص، يبقى الاستفاء عكس الاستعلاء. الصفة اللي بعد كده اللي هي الصفة رقم 7 صفة الإطباق. احنا بنتكلم كل ده في الصفات الأساسية ومهدنا وعرفنا الكلام ده في لقاءات سابقة. الصفة اللي بعد كده صفة الإطباق اللي هي الصفة 7 معناها في اللغة ايه؟ يعني كلمة يعني ايه إطباق؟ لغة الإلصاق، واصطلاحا هو إلصاق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى. نلزق إلصاق جزء من اللسان أو كل اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى. يعني هنا نقدر نقول إن الإطباق هو مبالغة في الاستعلاء أقوى من الاستعلاء. يعني الاستعلاء كان ارتفاع أقصى اللسان فقط، لكن في الإطباق الارتفاع كله ده بيرتفع لحد ما يلتصق، مش مجرد ارتفاع. تمام؟ هو إلصاق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى أو محاذاته محاذاة شديدة عند النطق بحروفه، بحيث ينحصر الصوت بينهما. الصوت ينحصر في المسافة الضيقة بين اللسان المرتفع وسقف الحلق وسقف الحلق. حروف حروف الإطباق 4 هي الصاد والضاد والطاء والظاء. نخلي بالنا من حاجة هنا، كل حروف الإطباق حروف استعلاء، ما ينفعش يكون في حرف استعلاء حرف في إطباق وفي استفاء. ليه؟ لأن الإطباق ارتفاع شديد أو إلصاق، فمحتاج ارتفاع معاه، ما ينفعش إن أنت يكون في استفاء مع إطباق، ما يجيش. فلابد إن حروف الإطباق تكون كلها حروف إيه؟ حروف استعلاء. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة. قال القسطلاني: الإطباق تلاقي طائفة اللسان والحنك الأعلى عند النطق بحروفه، أي هو استعلاء أقصى اللسان ووسطه وانطباقه على الحنك الأعلى، كما في الطاء ثم الضاد ثم الصاد، أو يحاذيه محاذاة شديدة كما في الظاء. يعني في الظاء بيبقى في محاذاة محاذاة شديدة، فينحصر بينهما الصوت. ما هو الفرق بين الاستعلاء والإطباق؟ احنا عندنا الوقت خدنا استعلاء وخدنا إطباق، فالدكتورة هنا بتقول لنا الفرق بين الاستعلاء والإطباق. بتقول لنا الفرق بين الاستعلاء والإطباق: الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان إلى سقف الحنك ولا يلزم الإلصاق، يعني الارتفاع مش لازم يكون فيه إلصاق. أما الإطباق هو ارتفاع أقصى اللسان مع الإلصاق، مع إلصاقه بسقف الحنك أو محاذاته محاذاة شديدة، فالإطباق أبلغ وأخص من الاستعلاء، إذ لا يلزم من الاستعلاء الإطباق ويلزم من الإطباق الاستعلاء. يعني مش شرط إن يكون في استعلاء إن يكون معاه إطباق، لكن لازم يكون مع الإطباق إيه؟ استعلاء. يعني ما ينفعش يكون حرف في إطباق وما يكونش فيه استعلاء. تمام؟ فحروف الإطباق كلها مستعلية، وليست كل حروف الاستعلاء مطبقة، وكلما زادت درجة إلصاق اللسان بسقف الحنك، يعني كلما يكون فيه الإلصاق أو الإطباق أعلى، زادت قوة انحصار الصوت وزادت قوة الحرف المطبق. فترتيب حروف الإطباق من حيث قوة الإلصاق: الطاء ثم الضاد ثم الصاد ثم الظاء. نلاحظ أن الصاد أخذت مرتبة أعلى من الظاء في القوة مع أنها مهموسة. يعني عندنا خدنا ولاحظنا أن الصاد خدت مرتبة أعلى من الظاء في القوة مع أن الصاد مهموسة والظاء مجهورة، وذلك لأن الإطباق في الصاد أعلى منه في الظاء. الإطباق في الصاد أعلى من إيه؟ الظاء، لاختلاف المخرج، لأن مخرج الظاء أقرب إلى خارج الفم من مخرج الصاد كما ذكرنا في شرح المخارج. مخرج الظاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، لكن وهو أقرب للخارج، لكن مخرج الصاد طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى أو مع أطراف الثنايا السفلى، وطبعا الثنايا العليا هي أقرب إلى الخارج من الثنايا السفلى، وهذا يقلل من إطباقها اللي هو إطباق إيه؟ إطباق الظاء. بالإضافة إلى صفة الصفير في الصاد وهي صفة قوة، فتساوت صفة القوة بينهما، ولكن اختلاف المخرج جعل إطباق الصاد أقوى من الظاء، والإطباق في هذه الحروف يكون في الوصل والوقف والسكون والحركة، يعني الإطباق بيكون وصلا ووقفا ساكنا ومتحرك، ولكن يكون في الساكن والمشدد أوضح ما يكون، يعني صفة الإطباق بتكون أقوى في الساكن وفي الإيه؟ المشدد. الصفة اللي عكس صفة الإطباق اللي هي صفة الانفتاح، وهي باينة من اسمها. الانفتاح لغة يعني في المعجم الافتراق، انفتح الشيء يعني افترق، واصطلاحا افتراق أو تجافي ما بين اللسان والحنك الأعلى، عكس الإطباق، الإطباق في إلصاق لكن الانفتاح تجافي تباعد، تمام؟ عند النطق بحروفه فلا ينحصر الصوت بينهما، حروفه أي حروف الانفتاح حروف الهجاء الباقية بعد حرف الإطباق أو بعد حروف الإطباق، يعني نحذف حروف، نشوف حروف الإطباق نشيلها يبقى الباقي إيه؟ حروف انفتاح، وهي 25 حرفا مع حروف المد وهي الهمزة والباء والتاء والساء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والألف والواو والياء. ما الفرق بين الاستفال والانفتاح؟ إيه الفرق ما بين الاستفال والانفتاح زي ما خدنا الفرق ما بين الإطباق والاستعلاء؟ نشوفها مع بعض كده. الفرق بين الاستفال والانفتاح: الاستفال هو انخفاض أقصى اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم، يبقى الاستفال أقصى اللسان، الأقصى اللسان ينزل إلى قاع الفم. أما الانفتاح فيكون ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى، مجرد تجافي أو ابتعاد اللسان فقط يبقى فيه انفتاح، تمام؟ ولو كان فيه استعلاء، يعني ممكن يكون في جزء من اللسان مستعلي، لكن ما دام في تجافي او انفتاح مش مطبق اطباق كامل يبقى هو فيه انفتاح. ولو كان فيه استعلاء باقصى اللسان، والانفتاح اعم من الاستفال، لان كل الحروف المنفتحة مستفلة، كل الحروف المنفتحة مستفلة، تمام؟ ما عدا الحروف المستعلية المنفتحة وهي القاف والغين والخاء، فهي حروف منفتحة ولكنها مستعلية. يبقى أنا عندي كل حروف الاستفال حروف انفتاح، كل حروف الاستفال حروف انفتاح، وليس كل حروف الانفتاح حروف استفال، لأن عندنا حروف فيها انفتاح ومع ذلك فيها استعلاء اللي هي القاف والغين والخاء، فهي منفتحة ولكنها مستعلية. طيب احنا بنستفيد ايه من دراسة الاستعلاء والاستفال والانفتاح والاطباق؟ بتقول لحضرتك الدكتورة هنا ثمرة دراسة صفات الاستعلاء والاستفال والاطباق والانفتاح: يتضح لنا من دراسة هذه الصفات أن الحروف المستعلية تنقسم إلى قسمين. عند الحروف المستعلية عبارة عن قسمين: حروف مستعلية مطبقة فيها استعلاء وإطباق، وحروف مستعلية منفتحة. القسم الأول اللي هو الحروف المستعلية المطبقة اللي هي الأقوى، وهي حروف أربعة اللي هي حروف الإطباق: الصاد والضاد والطاء والظاء. زي ما قلنا قبل كده أن كل حروف الإطباق لا بد أن يكون فيها استعلاء. نلاحظ أن تفخيم هذه الحروف أقوى من تفخيم الحروف المستعلية المنفتحة، طبيعي، فإذا كان استعلاء أقصى اللسان يؤدي إلى التفخيم فإن إلصاق جزء من اللسان أو معظمه بالحنك الأعلى يؤدي بداهة إلى زيادة التفخيم، يعني مجرد ارتفاع أقصى اللسان بيعمل تفخيم، فما بالك لما ترفع كل اللسان أو تعمل إلصاق، أكيد بالعقل كده هيزود التفخيم أكتر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصصا لإطباق أقوى، نحو قال والعصا، يعني قال فيها انفتاح تبقى قال والعصا، تفخيم الصاد أقوى من تفخيم القاف. فالإطباق يؤدي إلى زيادة تفخيم الحرف ولو كانت صفاته ضعيفة، يعني لو في إطباق، الإطباق ده يغلب معظم الصفات، لو في أي صفات ضعف مع الإطباق، الإطباق لأنه قوي جدا يغلب كله، وإن طبعا الإطباق بيكون معاه استعلاء. فمثلا حرف القاف فيه من صفات القوة أكثر من حرف الصاد لأن فيه جهر، ولكننا نجد أن تفخيم الصاد أعلى من تفخيم القاف. ليه؟ لصفة الإطباق في الصاد. يعني هنا الصاد لما تيجي تعد صفات القوة اللي فيها تقالها أقل من القاف، لكن في التفخيم وفي النطق تلاقي الصاد أقوى. ليه؟ أو تفخيمها أعلى، لأن فيها إطباق مش موجود في القاف. ده القسم الأولاني اللي فيه إطباق مع استعلاء. القسم الثاني حروف مستعلية منفتحة، يعني فيها استعلاء بس فيها ايه؟ انفتاح، ما فيهاش اطباق. ما احنا قلنا مش كل حروف الاستعلاء فيها اطباق، اللي هي الحروف المتبقية من حروف الاستعلاء وهي القاف والغين والخاء. وهذا هو ترتيبها من حيث قوتها، أقواها القاف ثم الغين ثم الخاء. فالقاف أقواها لجهرها وشدتها، فيها صفات قوة أكتر، ثم الغين لجهرها، لأن الغين فيها استعلاء مع الجهر، ثم الخاء لاجتماع صفات الضعف فيها ما عدا الاستعلاء. يبقى الخاء ما فيش فيها لصفة قوة واحدة وصفة الايه؟ الاستعلاء. ولذلك فالخاء هو أضعف حروف التفخيم أو أضعف حروف الاستعلاء. هذه الحروف يستعلي بها أقصى اللسان فقط دون أن ينطبق على الحنك الأعلى اللي هم الثلاث حروف قاف والغين والخاء، فتفخيمها يكون أقل من الحروف المستعلية المطبقة بديهي. فيجب مراعاة ذلك عند التلاوة، فلا تفخم الحروف المستعلية المطبقة مثل تفخيم الحروف المستعلية المنفتحة. ولا بد أن يظهر الفرق بين قولك الطامة الطاء طاء استعلاء وإطباق، والخالدون خاء غير طاء، الخالدون غير الطامة. واضح؟ الفائدة الثانية من دراسة صفات الاستعلاء والإطباق والاستفال والانفتاح في حالة كسر الحرف، الحرف المكسور. يبقى احنا خدنا الفائدة الأولانية ان احنا قسمناهم الى قسمين، حروف مستعلية منفتحة وحروف مستعلية مطبقة وحروف مستعلية منفتحة. الفائدة الثانية ان لما يكون الحرف المستعلي مكسور تتأثر الحروف المستعلية المنفتحة بالكسر أكثر من الحروف المستعلية المطبقة. أنا عندي الوقت الحروف المستعلية قسمين، مطبقة ومنفتحة. طيب اللي تتأثر بالكسر أكثر نهين؟ المنفتحة. الحروف المستعلية المنفتحة للقاف والغين والخاء تتأثر بالكسر أكثر. ليه؟ لأن الحروف المطبقة قوية قوي، فالكسرة ما تأثرش فيها زي الحروف اللي فيها انفتاح. تتأثر الحروف المستعلية المنفتحة بالكسر أكثر من الحروف المستعلية المطبقة، حيث تجذبها قوتان إلى أسفل، يعني إلى الترقيق، قوة الكسر وقوة الانفتاح. يعني الكسر بيخليها تترقق والانفتاح يخليها أيضا مرققة. وتجذبها قوة واحدة إلى الأعلى وهي قوة الاستعلاء اللي هو التفخيم. يعني الاستعلاء بيجذبها لفوق يخليها تتفخم، عايزة تتفخم، لكن الانفتاح والكسر يخلوها تترقق. بينما الحروف المستعلية المطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء بتجذبها قوتين لأعلى، في قوتين بيشدوها ناحية التفخيم اللي هي إيه؟ اللي هي الاستعلاء والإطباق، وتجذبها قوة واحدة إلى الأسفل وهي الكسر. يبقى احنا عرفنا هنا لما نيجي نجمع هنلاقي ان الحروف الصاد والضاد والطاء والظاء لما تكون مكسوره بتكون اقوى وتفخيمها اعلى من القاف والغين والخاء، لما تتكسر بيأثر فيها الكسر اكثر. ليه؟ لوجود الانفتاح. لذلك تجد عند قولك ظل او طباقة تتأثر الظاء والطاء بالكسر تأثرا طفيفا، ولكن عند قولك غل او قيل تجد أن الغين والقاف تأثرتا بالكسر تأثرا بالغا، ويسمى تفخيمها حينئذ بالتفخيم النسبي، لأن هو جزء تفخيم فقط أو تفخيم بسيط، لأن بيبقى باين فيها أو إن فيها جزء ترقيق، لكن ما أقدرش أقول عليها أنها حروف إيه؟ مرققة. اوعى تقول أنها مرققة، هي ليست مرققة، ولكنها في أقل درجات التفخيم أو في التفخيم النسبي، أي بها نسبة من التفخيم، أو تنتسب أو تنسب لحروف التفخيم ولا تنسب لحروف الترقيق. يعني اوعى تقول على الغين أو القاف أو الخاء المكسورة أنها مرققة أبدا، لا بد تنسبها أيضا للتفخيم. فثمرة دراسة هذه الصفات معرفة خطأ النطق بالحرف المرقق مفخما والنطق بالحرف المفخم مرققا. طيب الفايدة الثالثة بقى، احنا خدنا فايدتين، الفايدة الثالثة الحروف المنفتحة إذا صاحبها انخفاض أقصى اللسان ثمي ذلك انفتاحا كليا. يبقى أنا عندي الحروف المنفتحة لما يصاحبها، نقولها تاني، إذا صاحبها انخفاض أقصى اللسان سمي ذلك انفتاحا كليا، وهو في حروف الاستفال. وإذا صاحبها ارتفاع أقصى اللسان سمي ذلك انفتاحا جزئيا. يعني لو في جزء ارتفاع من اللسان مع حروف الاستفال بنسميه إيه؟ بنسميه انفتاح جزئي، بنسميه انفتاح جزئي، وهو مع حروف القاف والغين والخاء اللي هي الحروف المستعلية المنفتحة. يعني احنا برضو الانفتاح في القاف والغين والخاء بنقول عليه انفتاح جزئي، لان برضو في جزء فيه اللسان مرتفع. خلاص. طبعا هي هنا الدكتورة عاملة تقسيمة كده احنا اتكلمنا عليها، الحروف الهجائية تنقسم الى مستعلية هي حروف قص ضغط انقض، ومنها نوعين، المطبقة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، والمنفتحة وهي القاف والغين والخاء وتسمى الانفتاح فيها انفتاح جزئي، ومستفلة وهي بقية الحروف والحروف كلها، وكل الحروف المستفلة منفتحة ويسمى انفتاحا كليا. ده التقسيمة اللي احنا قلناها من شوية. بقلنا في الصفات الأساسية أو الصفات التي لها ضد صفتين اللي هما الإطباق أو والإزلاق والإطباق، نقولهم بسرعة عشان نبقى احنا خلصنا كده الصفات التي لها ضد أو الصفات الأساسية. الصفة رقم 9 من الصفات التي لها ضد أو الصفات الأساسية صفة الإزلاق. صفة إيه؟ الإزلاق. لغة يعني في اللغة حدة اللسان، يبقى تتعريف الإزلاق في اللغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وذلق الشيء هو طرفه، وذلق الشيء هو الإيه؟ الطرف، طرف الشيء بنسميه ذلق. واصطلاحا يعني عند علماء القراءات وعلوم القرآن سرعة وسهولة النطق بالحروف، سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان أو الشفتين، يعني بره على طرف اللسان أو على زلق اللسان الحرف بره فبيتنطق بسهولة. حروف الإزلاق 6 أحرف جمعها ابن الجزري في قوله وفر من لب الحروف المزلقة، فر من لب، وهي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. لماذا سميت حروف مزلقة أو سمي الإزلاق؟ سميت مزلقة لسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق اللسان أي من طرف اللسان، وهي اللام والنون والراء، وبعضها من ذلق الشفة وهي الباء والفاء والميم. لذلك يجب الاحتراز عند النطق بها من اختلاس بعض الحرف أو بعض حركته، لأنه حرف خفيف فممكن وانت بتقرأه يحصل فيه اختلاس. طيب صفة الإزلاق خدناها وعرفنا حروفها، هو ما فيش فيها كلام أكتر من كده. عكسها اللي هي صفة الإصمات، وهي الصفة رقم 10، والإصمات هو ضد الذلاقة لغة أي في المعجم المنع، وهو من صامت أي امتنع عن الكلام. واصطلاحا أي عند علماء علوم القرآن ثقل الحرف وصعوبة النطق به لخروجه بعيدا عن طرف اللسان، أو منع انفراد هذه الحروف، ده السبب الثاني بقى، منع انفراد هذه الحروف أن يبنى بها أصول في كلمة تزيد عن 3 أحرف أي رباعية أو خماسية. يعني إيه؟ عايز يقول لحضرتك إن أهل اللغة العربية منعوا سموها حروف إصمات. ليه؟ لأنها ممنوع إنها تستخدم في كلمة في اللغة العربية لوحدها من غير حروف الإزلاق الكلمة دي أكثر من 3 حروف. يعني إيه؟ لو لقيت كلمة عربية أو لقيت كلمة أكثر من 3 حروف وما فيش فيها حرف من حروف الإزلاق وكلها حروف إصمات، تحكم على طول إنها كلمة ليست عربية، زي كلمة عسجد. تمام؟ يبقى من أصول اللغة العربية أو من قواعد اللغة العربية إن لقيت كلمة عربية أكثر من 3 أحرف لابد أن تجد فيها حرف من حروف الإزلاق، ما ينفعش كلها تبقى حروف إصمات. وذلك أن كل كلمة عربية بنيت على 4 أو 5 أصول لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف أو أكثر من الحروف المزلقة. وعلة ذلك أن الحروف المصمتة صعبة على اللسان، حروف المصمتة تقيل على اللسان، والحروف المزلقة سهلة عليه، فمنع انفراد حروف الإصمات في كلمة كثيرة الحروف إلا ومعها حرف أو أكثر من حروف الزلاقة لتعادل خفة المزلق ثقل المصمت. فإذا وجدت كلمة رباعية أو خماسية الأصول ليس فيها حرف من حروف الذلاقة، تكون هذه الكلمة أعجمية دخلت على العربية مثل كلمة عسجد وإسحاق، لأن العرب يميلون إلى الأسهل في النطق. أما إذا كانت الكلمة على ثلاثة أحرف كلها مصمتة فهي عربية. حروفه أي حروف الإصمات، باقي حروف الهجاء المتبقية بعد حروف الزلاقة اللي احنا نشيل فر من اللب، يبقى الباقي حروف ايه؟ إصمات. بعض العلماء أهمل ذكر هاتين الصفتين كالإمام الشاطبي رحمه الله، لأنه لا دخل لهما في تجويد الحروف، وكان الأولى عدم عدهما من الصفات لأنهما لا أثر صوتي لهما، بل هما يخصان علم الصرف. وبكده حضرتك نقدر نقول إن احنا وصلنا إلى نهاية الصفات التي لها ضد أو الصفات الأساسية في حروف اللغة العربية. إن شاء الله اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في الصفات التي ليس لها ضد، وهي صفات زائدة أو صفات غير أساسية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.